إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المؤمنون، بدأ الله تعالى كتابه بالاستعانة، أي في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وأنهى كتابه بالاستعاذة، أي بالمعوذات. والمعوذات تشمل قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. أما المعوذتان فتشمل قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك، فأنزل الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت، ولا شيء يموت إلا سيورث، وإن الله تعالى لا يموت ولا يورث. ولم يكن له كفوا أحد، قال لم يكن له شبيه ولا عدل ولا كمثله شيء، صحيح كما في صحيح الترمذي. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية، والسرية تختلف عن الغزوة، الغزوة هي التي شارك فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسرية لم يشارك فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية، وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد. لو قرأ في الركعة الأولى مثلا سورة الروم، ثم في الركعة الأولى أيضا يقرأ قل هو الله أحد، في هذه الرواية يختم، وفي الرواية التي ستأتي بعد ذلك يبدأ بها. ف فيختم بقل هو الله أحد. فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه، رواه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء، وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة، مما يقرأ به افتتح بقل هو الله أحد. يعني في المثال السابق كان يقرأ قل الله أحد بعد سورة الروم، أما في هذا الحديث أي في المثال الثاني يقرأ قل هو الله أحد قبل سورة الروم مثلا، وهكذا. وفي الركعة الثانية والفجر يقرأ قل الله أحد قبل الفجر، وفي الحديث الأول كان يختم بقل الله أحد في الركعة الأولى والثانية، وكان يصنع ذلك في كل ركعة. فكلمه أصحابه فقالوا إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى، فإما تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى. فقال ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلتم، وإن كرهتم تركتكم. وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن يؤمهم غيره. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر، فقال يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك، وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ فقال إني أحبها أي يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم حبك إياها أدخلك الجنة، رواه البخاري. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا كيف يقرأ ثلث القرآن أي يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، رواه مسلم. أي يحصل لقارئها ثواب قراءة ثلث القرآن، لو قرأ قل الله أحد فقط كأنما قرأ ثلث القرآن، وهي تساوي ثلث القرآن باعتبار معانيه، فإن القرآن فيه أحكام وأخبار وتوحيد، والتوحيد يدخل فيه معرفة أسماء الله تعالى وصفاته. وقد اشتملت أي قل هو الله أحد على القسم الثالث أي التوحيد، فكانت ثلثا بهذا الاعتبار. وفي رواية في صحيح مسلم إن الله جزأ القرآن ثلاثة أجزاء، فجعل قل هو الله أحد جزءا من أجزاء القرآن. وعن عبد الله بن خبيب قال خرجنا في ليلة مطر وظلمة شديدة نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي لنا أي بنا، فأدركنا فقال أصليتم؟ فلم أقل شيئا. فقال قل فلم أقل شيئا، ثم قال قل فلم أقل شيئا، ثم قال قل قلت فقلت يا رسول الله ما أقول؟ قال صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء، حسن كما في صحيح أبي داود. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة، إذن هذا النفخ والنفث هذا لا يكون إلا عند النوم بالليل فقط، كان صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك ثلاث مرات، رواه البخاري. يعني هكذا يمسك كفيه هكذا ثم ينفخ نفخا يسيرا هكذا ويقرأ قل الله أحد قل أعوذ رب الفلق قل أعوذ رب الناس ويبدأ برأسه ووجهه وباليمنى وما تقدم يعني من الصدر هكذا حسب ما يستطيع من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. أيها الإخوة المؤمنون، وقد افتتحت أي قل هو الله أحد وأيضا الفلق والناس بفعل الأمر قل لإظهار العناية بما يأتي بعد هذا الأمر من توجيهات حكيمة. قال عكرمة: نحن نعبد عزيرا ابن الله. وقالت النصارى: نحن نعبد المسيح ابن الله. وقالت المجوس: نحن نعبد الشمس والقمر. وقالت المشركون: نحن نعبد الأوثان. أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد، يعني هو الواحد الأحد الذي لا نظير له ولا وزير ولا شبيه ولا عديل، لأنه الكامل في جميع صفاته وأفعاله. قل هو الله أحد، أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين المستهزئين: إن ربي الذي أعبده والذي أدعوكم لعبادته هو واحد أحد لا شريك له ولا شبيه له ولا نظير. قال في التسهيل: واعلم أن وصف الله تعالى بالواحد له 3 معان كلها صحيحة في حقه تعالى. الأول: قل هو الله أحد واحد، أنه واحد لا ثاني معه، فهو نفي للعدد. والثاني: أنه واحد لا نظير له ولا شريك له، كما تقول ولله المثل الأعلى: فلان واحد في عصره، أي لا نظير له. والثالث: أنه واحد لا ينقسم ولا يتبعض، أي لا يتجزأ. والمراد بالسورة أي بقل هو الله أحد نفي الشريك ردا على المشركين. وقد أقام الله في القرآن براهين قاطعة على وحدانيته تعالى، وذلك كثير جدا، وأوضحها 4 براهين. الأول: قال الله تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق، وهذا دليل الخلق والإيجاد. فإذا ثبت أن الله تعالى خالق لجميع الموجودات لم يصح أن يكون واحد منها شريكا له. والثاني: قول الله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وهو دليل الإحكام والإبداع. الثالث: قوله تعالى: لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. من ضمن التفسيرات: لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، يعني يصعدوا لكي يشاركوا الله في ملكه ولن يستطيعوا، وهو دليل القهر والغلبة. الرابع: قوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. قل هو الله أحد، الله الصمد. انتبهوا لعدة تفسيرات لهذه الآية. الله الصمد يعني الذي يصمد إليه الخلائق في حوائجهم ومسائلهم، مأخوذ من قولهم: صمد فلان إلى فلان، ولله المثل الأعلى، بمعنى توجه إليه بطلب العون والمساعدة. الله الصمد، قال ابن عباس: هو السيد الذي قد كمل في سؤدده، والشريف الذي قد كمل في شرفه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل حلمه، والعليم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمته، وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد، وهو الله سبحانه ليس له كفء وليس كمثله شيء، سبحانه هو الله الواحد القهار. وقال الحسن وقتادة: الله الصمد هو الباقي بعد خلقه. وقال الحسن أيضا: الصمد الحي القيوم الذي لا زوال له. وقال الربيع بن أنس: الصمد هو الذي لم يلد ولم يولد، كأنه جعل ما بعده تفسيرا له، يعني ما الذي يفسر الصمد؟ لم يلد ولم يولد، وهو قوله لم يلد ولم يولد وهو تفسير جيد. الصمد الذي لا جوف له، وقال مجاهد الصمد المصمت الذي لا جوف له، وقال الشعبي هو الذي لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب، وقد قال الحافظ أبو القاسم الطبراني في كتاب السنة بعد إيراده كثيرا من هذه الأقوال في تفسير الصمد، وكل هذه صحيحة وهي صفات ربنا عز وجل. قل هو الله أحد الله الصمد. وقوله تعالى لم يلد لأنه جل وعلا لا مثيل له، والولد مشتق من والده وجزء منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في فاطمة إنها بضعة مني أو بضعة مني، كل هذا صحيح، صحيح كما في صحيح الترمذي. والله جل وعلا لا مثيل له. ثم إن الولد إنما يكون للحاجة إليه، إما في المعونة على مكابدة الدنيا، وإما في الحاجة إلى بقاء النسل، والله عز وجل مستغن عن ذلك، فلهذا لم يلد لأنه لا مثيل له، ولأنه مستغن عن كل أحد عز وجل. وقد أشار الله عز وجل إلى امتناع ولادته أيضا في قوله تعالى أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، يعني زوجة، انتبه، فالولد يحتاج إلى صاحبة كي تلده، وكذلك هو خالق كل شيء، فإذا كان خالق كل شيء فكل شيء منفصل عنه بائن منه. لم يلد ولم يولد لأنه عز وجل هو الأول الذي ليس قبله شيء، فكيف يكون مولودا؟ ولم يلد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أي ليس له ولد ولا والد ولا صاحبة، أي زوجة كما قلنا. قال مجاهد ولم يكن له كفوا أحد، أي لم يكن له أحد مساويا في جميع صفاته، فنفى الله عنه سبحانه وتعالى، نفى عن نفسه أن يكون والدا أو مولودا أو له مثيل. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا. وفي صحيح البخاري يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحد أصبر على أذى سمع من الله تعالى، إنهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم، في البخاري كما قلنا. وفي الحديث القدسي كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد، لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد، أخرجه البخاري أيضا. هذا عن تفسير سورة قل هو الله أحد. إذن ماذا قال الله تعالى؟ بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. غالب الناس الذين لم يحضروا التجويد يقرؤونها خطأ، يقولون ولم يكن له كفوا، هذا خطأ، ولم يكن له كفوا، الفاء عليها ضمة، ليس كفوا وإنما ولم يكن له كفوا أحد. سورة الفلق بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بالطبع تقدم بعض الشيء عن فضل قل أعوذ برب الفلق، ولكن عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تر آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. رواه مسلم في صحيحه. تعجب النبي صلى الله عليه وسلم من عظم فضل هذه الآيات التي لم ينزل عليه سور بمثل ما فيها من المعاني والبركات، ثم أوضح هذه الآيات وأنها سورة قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس وهما المعوذتان. قل أعوذ برب الفلق، ورب الفلق من هو؟ الله. قل أعوذ برب الفلق، ورب الفلق هو الله، والفلق الإصباح. قال ابن عباس: الفلق الصبح. وقال ابن جرير: وهي كقوله تعالى: فالق الإصباح والنوى. وقال ابن عباس: الفلق الخلق. أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتعوذ من الخلق كله. قال ابن جرير: والصواب القول الأول أنه فلق الصبح، وهذا هو الصحيح، وهو اختيار البخاري رحمه الله تعالى. قل أعوذ برب الفلق، أي قل يا محمد ألتجئ وأعتصم برب الصبح الذي ينفلق عنه الليل وينجلي عنه الظلام. وفي أمثال العرب: هو أبين من فلق الصبح، يعني في الشيء الواضح. من شر ما خلق، من شر ما خلق أي من شر جميع المخلوقات من الإنس والجن والدواب والهوام أي الحشرات، ومن شر كل مؤذٍ خلقه الله تعالى البشر، أي شيء، من شر أي شيء مؤذي. قل أعوذ برب الفلق، إلى أن قال: ومن شر ما خلق، أي من شر جميع المخلوقات من الإنس والجن والدواب والهوام، ومن شر كل مؤذٍ خلقه الله تعالى. من شر ما خلق، أي من شر جميع المخلوقات. وقال الحسن البصري: جهنم وإبليس وذريته مما خلق. إذن شيء لا يخطر على البال، من شر ما خلق ماذا؟ أيضا تدخل جهنم هنا ويدخل إبليس. ومن شر ما خلق، أي من شر جميع المخلوقات. وقال الحسن البصري: جهنم وإبليس وذريته مما خلق. ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر غاسق إذا وقب، أي ومن شر الليل إذا أظلم واشتد ظلامه، فإن ظلمة الليل ينتشر عندها أهل الشر من الإنس والجن. ولهذا قالوا في المثل: الليل أخفى للويل، الليل أخفى للويل، الليل أخفى للويل. قال الرازي: وإنما أمر أن يتعوذ من شر الليل لأن في الليل تخرج السباع من أجامها والهوام من مكانها، ويهجم السارق والمكابر، ويقع الحريق، ويقل فيه الغوث. وقال أبو هريرة: ومن شر غاسق إذا وقب الكوكب. قال ابن جرير: وقال آخرون: هو القمر. شيء عجيب، تستعيذ بالله من شر القمر؟ شيء لا يخطر على بالك والله إلا إذا قرأت التفسير أو سمعت التفسير. وقال آخرون: هو القمر. قالت عائشة رضي الله عنها: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأراني القمر حين طلع، وقال: تعوذي بالله من شر هذا الغاسق إذا وقب. أخرجه أحمد والترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حسن صحيح، وهو حسن فعلا. لماذا؟ قيل: إذا خسف فاسود، فكأنه صلى الله عليه وسلم ينبه على خسوف القمر، وأنه آية من آيات الله تنذر بحدوث بلابل وأهوال وتذكر بيوم القيامة. قوله تعالى: ومن شر النفاثات في العقد، أي من شر السواحر اللواتي يعقدن عقدا في خيوط وينفثن، أي ينفخن فيها ليضر عباد الله بسحرهن ويفرق بين الرجل وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. والعرب، انظروا لكلمة العقد، والعرب تسمي الارتباط الوثيق بين شيئين عقدة، كما سمي الارتباط بين الزوجين عقدة النكاح. لماذا ذكر الله النفاسات ولم يقل النفاثين أي الرجال؟ وذكر الله النفاسات دون النفاسين لأن الغالب أن الذي يستعمل هذا النوع من السحر هن النساء. وفي الحديث أن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اشتكيت يا محمد؟ استفهام. فقال: نعم. فقال: بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك ومن كل شر حاسد وعين، الله يشفيك. ولعل هذا كان من شكواه صلى الله عليه وسلم حين سحر، ثم عافاه الله تعالى وشفاه ورد كيد السحرة الحساد من اليهود في رؤوسهم وجعل تدميرهم في تدبيرهم. روى البخاري في كتاب الطب من صحيح عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر. بالطبع هذا قبل أن ينزل عليه قول الله تعالى: والله يعصمك من الناس. وهذا تشريع للأمة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثلا سجد للسهم، هل معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بخاشع؟ لا، وإنما تشريع للأمة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن. قال سفيان: وهذا أشد ما يكون من السحر، إذا كان كذا. فقال: يا عائشة، أعلمت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟ أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال الذي عند رأسي للآخر: لا بال الرجل؟ قالوا: مقبول، أي مسحور. قالوا: ومن طبه؟ قال: لبيد بن أعصم، رجل بني زريق حليف اليهود، كان منافقا. فقال: وفيما؟ قال: في مشط ومشاط، أي المشط الذي يسرح به الناس، يسمى مشط ومشاط ومشط، كل هذا وارد في اللغة. قال: في مشط ومشاط. قال: وأين؟ قال: في جف طلعة ذكر، طلع النخل اللي فيها اللقاح، تحت راعوفة في بئر ذروان. قالت: فأتى البئر حتى استخرجه، فقال: هذه بئر التي أريتها، وكأن ماءها نقاعة الحناء، وكأن نخلها رؤوس الشياطين. قال: فاستخرج. فقلت، أي عائشة للرسول صلى الله عليه وسلم: أفلا تنشرت؟ فقال: أما الله فقد شفاني، وأكره أن أثير على أحد من الناس شرا. أخرجه البخاري ورواه مسلم وأحمد بمثله. ومن شر حاسد إذا حسد، أي ومن شر الحاسد الذي يتمنى زوال النعمة عن غيره ولا يرضى بما قسم الله تعالى له. والحسد دركات، إن أجيز التعبير، ومنها أن تزول النعمة عن الشخص وتأتي إليه، وأشرها أن تزول النعمة عن الشخص ولو لم تأتي إليه، والعياذ بالله. ومن شر حاسد إذا حسد، أي ومن شر الحاسد الذي يتمنى زوال النعمة عن غيره ولا يرضى بما قسم الله تعالى له. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وليزيد شيل ايدك صح يا عبد الله يا زيد غير مكانك الله غير مكانك. اما بعد يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. للأسف والله كثير من الناس يقرأها من الجنة والناس. الجنة من الجن، الجنة من الجن وليس الجنة. هذه السورة هي إحدى المعوذتين. قلنا المقصود بالمعوذتين ماذا؟ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. الأولى الفلق وهذه الناس، والأولى أي الفلق اشتملت على أربع خصال يستعاذ منها، وهي من شر كل ذي شيء من سائر الخلق، والثانية من شر ما يحدث في الظلام، ظلام الليل أو ظلام القمر إذا غاب، والثالثة من شر السواحل النفاثات في العقد، والرابعة من شر حاسد إذا حسد. وقد اشتملت هذه الأربعة على كل ما يخاف لأذاه وضرره. أما سورة الناس فإنها قد اشتملت على شيء واحد، إلا أنه أخطر من تلك الأربعة، وذلك لتعلقه بالقلب، والقلب إذا فسد فسد كل شيء، وإذا صلح صلح كل شيء. ولذا كانت سورة الناس خاصة بالتعوذ من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. هذه ثلاث صفات من صفات الرب عز وجل: الربوبية والملك والإلهية. الربوبية قل أعوذ برب الناس، والملك ملك الناس، والإلهية إله الناس، فهو رب كل شيء ومليكه وإلهه، فجميع الأشياء مخلوقة له مملوكة. فأمر المستعيذ أن يتعوذ بهذه الصفات. قل أعوذ أي قل يا محمد أعتصم وألتجئ وأستجير برب الناس، أي بخالق الناس ومربيهم ومدبر شؤونهم، الذي أحياهم وأوجدهم من العدم وأنعم عليهم بأنواع النعم. قال المفسرون إنما خص الناس، لماذا ذكر الله الناس؟ قل أعوذ برب الناس، مع أن الله تعالى هو رب كل شيء، لماذا خص الله الناس؟ وإنما خص الناس بالذكر، وإن كان جلت عظمته رب جميع الخلائق، لماذا خص الناس؟ تشريفا وتكريما لهم، من حيث إنه تعالى سخر لهم ما في الكون وأمدهم بالعقل والعلم وأسجد لهم ملائكة قدسه، فهم أفضل المخلوقات على الإطلاق. ملك الناس أي مالك جميع الخلق، حاكمين ومحكومين، ملكا تاما شاملا كاملا، يحكمهم ويضبط أعمالهم ويدبر شؤونهم، فيعز ويذل ويغني ويفقر. إله الناس أي معبودهم الذي لا رب لهم سواه. قال القرطبي وإنما قال ملك الناس إله الناس لأن في الناس ملوكا، فذكر أنه ملكهم، يعني الله تعالى ملك الملوك، وفي الناس من يعبد معه غيره، فذكر إنه إلههم ومعبودهم، وأنه الذي يجب أن يستعاذ به ويلجأ إليه دون الملوك والعظماء. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. الخناس وهو الشيطان الموكل بالإنسان، فإنه ما من أحد من بني آدم إلا وله قرين يزين له الفواحش، ولا يله جهدا في الخبال، والمعصوم من عصمه الله تعالى. وقد ثبت في الصحيح يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا قد وكل به قرينه. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: نعم، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. في شرح الحديث هناك معنيان: إلا أن الله أعان عليه فأسلم، يعني أسلم قياده لي. والتفسير الآخر: إلا أن الله تعالى أعان عليه فأسلم، أي فأسلم لله، أسلم إسلاما. وفي الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من بني آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكم شيئا أو قال شرا. وهذا في قصة زيارة صفية أم المؤمنين للنبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف، فلقيه رجلان فقال: على رسلكما، إنها صفية، إنها صفية أم المؤمنين. الصحابيان جريا وأسرعا. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإني خشيت أن يقذف في قلوبكم شيئا، أي الشيطان؟ يعني لو ظن السوء بالنبي صلى الله عليه وسلم لكفر بالله. مجرد أن يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم ظن السوء يكفران بالله. من أجل هذا وضح لهم النبي صلى الله عليه وسلم إنها صفية أم المؤمنين، من أجل أن ينقذهما من هذا التفكير الذي قد يخطر على بالهما. وفي الأثر: إن الشيطان واضع ختمه على قلب ابن آدم، فإن ذكر الله خنس، وإن نسي التقم قلبه، فذلك الوسواس الخناس. وفيه دلالة على أن القلب متى ذكر الله تعالى تصاغر الشيطان وغلب، وإن لم يذكر الله تعالى تعاظم وغلب. القلب يعني ما هو بصاحبه. والخناس المراد به الذي يلقي في نفس الإنسان أحاديث السوء. وقوله تعالى: الذي يوسوس في صدور الناس، أي الذي يلقي لشدة خبثه في قلوب البشر صنوف الوساوس والأوهام. قال القرطبي: ووسوسته هو الدعاء لطاعته، أي إبليس، بكلام خفي يصل مفهومه إلى القلب من غير سماع صوت. يعني يوسوس، القلب يسمع والإنسان لا يسمع. ولذلك أنت لو في الغرفة تجلس، أي مكان فيه الشيطان يراك، إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه، يراك. أي شيء تفعله هو يراك، لكنك أنت لا تراه. من الجنة والناس، من بيانية، أي هذا الذي يوسوس في صدور الناس هو من شياطين الجن والإنس. إذن من الجنة، أي الجن الشياطين، والناس البشر. شيطان البشر أقوى من شيطان الجن. شيطان الجن إذا أتيت بالاستعاذة وكذا يذهب عنك، أما شيطان البشر لا تستطيع أن تفك منه إلا بصعوبة، وأن يقويك الله تعالى. أي هذا الذي يوسوس في صدور الناس هو من شياطين الجن والإنس، كقوله تعالى: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فالآية استعاذة من شر الإنس والجن جميعا. ولا شك أن شياطين الإنس أشد فتكا وخطرا من شياطين الجن، فإن شيطان الجن يخلص بالاستعاذة، وشيطان الإنس يزين له الفواحش ويغريه بالمنكرات. والمعصوم من عصمه الله. الذي يوسوس في صدور الناس. والسؤال الآن: هل يختص هذا ببني آدم كما هو الظاهر، أو يعم بني آدم والجن؟ يعني الجن، الشيطان الآن ممكن يوسوس للإنس ويوسوس للجن؟ شيخ محمد هات كوباية مية. قوم قوم يا شيخ محمد، طب هات كوباية مية، هات كوباية مية. خلاص يا شيخ محمد روح غير مكانك يا شيخ محمد. الذي يوسوس في صدور الناس هل يختص هذا ببني آدم كما هو الظاهر أو يعم بني آدم والجن؟ فيه قولان ويكونون قد دخلوا في لفظ الناس تغليبا. ما معنى تغليبا؟ تماما. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. إبليس أصلا ليس من الملائكة لأنه من الجن ففسق عن أمر ربه، ولكن لأنه كان مع الملائكة دخل فيهم تغليبا. ويكونون قد دخلوا في لفظ الناس تغليبا أي الجن. قوله من الجنة والناس، لماذا قدم سبحانه الجنة على الناس؟ لأنهم هم أصل الوسواس، إذ إنهم مختفون عنا ولا نراهم، كما قال الله تعالى إنه يراكم وقبيله من حيث لا ترونهم. فلفظ الجنة بكسر الجيم مأخوذ من الجن بفتح الجيم على معناه الخفاء والاستتار. قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني لأحدث نفسي بالشيء لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أتكلم به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي. هذا الذي خطر بقلبه في حديث آخر يقول هذا خلق الله الخلق، فمن خلق الله؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، يعني لم يخرجه من الإسلام. ولذلك في هذه الحالة الإنسان يقول عندما يأتي هذا الشعور يقول ماذا؟ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، كما في حديث آخر. عندما يأتي الإنسان هذا التخيل أو هذا التفكير يقول قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وكما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستعاذة من شر الشيطان وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني أعتصم بالله تعالى من الشيطان أن يضرني في ديني ودنياي. وهذا كما في إغاثة اللافان لابن القيم في الاستعاذة قال ابن القيم إن رجلا أتاه الشيطان فسأل ماذا تفعل؟ قال أدفعه. قال يأتيك. فقال لو أنك في قطيع بغنم وكذا وأتاك كلب ماذا تفعل؟ قال أرده. قال يأتي. قال ماذا تفعل؟ قال أرده. قال استعن عليه بصاحب القطيع يكفه عنك. مجرد ما صاحب القطيع يقول كلب اذهب يذهب عنك. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسب آخر وعلاه الشيطان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أعلم كلمة لو قالها لذهب الشيطان عنه. فالذي سمع الحديث ذهب إلى الرجل فقال له إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني أعلم كلمة لو قالها لذهب الشيطان عنه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال الرجل أمجنون تراني؟ يعني أنت تراني مجنونا؟ ولم يقبل وصية النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون يواظب الإنسان في أذكار الصباح والمساء على قل هو الله أحد والمعوذتين. بعد صلاة الصبح تقرأ قل الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس 3 مرات. وبعد العصر قبل أن يأتي المغرب حتى يدخل عليك الليل وأنت متحصن تقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ رب الفلق، وقل أعوذ رب الناس. فإن ما استطعت لظرف أو كذا عندما تتذكر في المغرب أو العشاء تقول ذلك. أما عند النوم فهكذا كما قلنا في الخطبة أن الإنسان ينفخ هكذا ويقرأ قل الله أحد وقل أعوذ رب الفلق وقل أعوذ رب الناس، ثم يمسح رأسه ووجهه ما استطاع من جسده. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، وفك أسر المأسورين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. استووا تراصوا واعتدلوا، حاذوا بين المناكب، سدوا الخلل. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى، فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى، ويتجنبها الأشقى، الذي يصلى النار الكبرى، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى، وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا، والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر.